الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتهيؤ لغزو الروم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج إلى غزوة إلا وورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، يعني غزوة تبوك، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. فغزوة خيبر صرح بها لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحها. وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة، والشقة السفر الطويل أو المسافة البعيدة، ولشدة الزمان، إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وأينعت الثمار وحبب إلى الناس المقام، ولكثرة العدو، كان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عند النفير. فبدأت الآيات تنزل في سورة التوبة لتعالج هذا الأمر، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج، وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل حدب وصوب، منها غفار وأسلم وجهينة وأشجع وبنو كعب من خزاعة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق لجيش العسرة، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق، كل على حسب مقدرته. فكان أول من جاء بصداقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى الترمذي وأبو داود بسند حسن عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، والذي يظهر أن ذلك كان يوم تبوك، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال الذهبي رحمه الله: ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه. روى البخاري عن أبي عبد الرحمن أنه قال: إن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته. أخرجه البخاري معلقا، ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم والطيالسي، ورواه أحمد وهو حديث صحيح. وروى أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة بسند حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسر، فصبها أي عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. وروى أحمد والطيالسي بسند حسن عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسر، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، والقتب هو إكاف البعير أو رحل صغير على قدر السنام. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن بن خباب: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أو ثلاثة. وروى ابن جرير في تفسيره بسند حسن عن أبي سلمة عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا، وهذا البعث هو جيش العسر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي 4000، 2000 أقرضهما الله، و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت. في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 40 أوقية، والأوقية عبارة عن 40 درهم، فجاء 40 أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: اختلف في إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم تبوك اختلافا شديدا، وصح الطرق فيه أنه أنفق 8000 درهم. وتتابع الصحابة رضي الله عنهم بصدقاتهم لجيش العسر، فجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر. أخرج الشيخان عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع. وعند مسلم في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فبينما هو على ذلك رأى رجلا يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال الحافظ: وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع، ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع، وكذا وقع في الزكاة من صحيح البخاري: وجاء رجل فتصدق بصاع. وفي حديث الباب: فجاء أبو عقيل بنصف صاع. لما أنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء. ولما أنفق أبو عقيل قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن عبيد الله، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن عدي رضي الله عنه. وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة، واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة هذا الدين يدفعونه عن طواعية ورغبة. إن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف، لأن تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال. وكما كان الجهاد بالنفس فكذلك هو بالمال. وإن الذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تهون عليهم أموالهم في سبيل الله تعالى. إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البدل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخيرات ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائها. وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسا كريما. وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، لذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين. فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع تمر، وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوها قائلين إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد. فهذا علبة بن زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له. وقد وردت هذه القصة بطرق ضعيفة ولها شاهد صحيح، وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي. وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعة، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام بن الجموح وعبد الله بن المغفل وهرمي بن عبد الله والعرباض بن سارية. جاءوا يسألونه أن يحمله، وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة ولا يحبون التخلف عن هذه الغزو. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقد عذرهم الله تعالى فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولما خرج البكاؤون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن يامين ابن عمير النضري أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن المغفل وهما يبكيان، فقال لهما ما يبكيكما؟ قالا جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم يجد ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. فأعطاهما ناضحا له، والناضح البعير الذي يستقى عليه، وزودهما شيئا من تمر، فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علبة بن زيد رضي الله عنه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه علبة فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. أورد هذا الحافظ في الإصابة بإسناد صحيح، وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة. وهنا وقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله جل وعلا في نفوس الصحابة، وأنهم كانوا يؤثرون رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لديه. وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، أي الشيء الذي يركبون عليه ويحمله، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء. في رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافتي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس، وهو اسمه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأجبته فقال: أجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك. خذ هذين القرينين، أي الجملين المجدودين أحدهما إلى الآخر، ابتاعهن أي اشتراهن، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. في رواية أخرى في الصحيحين قال أبو موسى رضي الله عنه: فقلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا، وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت؟ يعني نسيت أنك حلفت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم. إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي، فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص، جمع قلوص، وهي الناقة الشاب، فسقتهن حتى أتيته، فهذا سهمه الذي شرط له. فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامة. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. وجاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذن لهم في التخلف، وتعللوا بالجهد وكثرة العيال فأذن لهم، لكن لم يعذرهم، أي لم يقبل عذرهم لكذبهم فيه، وكانوا 82 رجلا. فأنزل الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخروية أجرا وثوابا يجده عند الله يوم لقائه، وتنازل الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو الأجر والثواب. إنها مفاهيم تنبع من المجتمع الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله، لها الخاصية نفسها في الإضاءة، وتحمل نفس البريق، متمم بعضها لبعض الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.